إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي فيه يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا من فضائل الصيام. وكان الغرض والقصد من ذكر هذا الحديث في مثل هذه الأيام هو ما نحن عليه قادمون من شهر عظيم مبارك على النفوس وعلى الأمة، فكان لزاما وكان مما ينبغي للمسلم أن يتعرف إلى ماهية هذا الشهر وإلى عظيم ما جعل الله جل وعلا فيه من الأجور ومن الفضائل. ومر معنا المقطع الأول من حديث أبي هريرة برواياته الثلاث، فالأولى قوله عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم له، في رواية يضاعف، وفي رواية كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي. ورواية ثانية قال عليه الصلاة والسلام لكل عمل كفارة، قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي. ورواية ثالثة قوله عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، من غير ذكر الاستثناء. ومر معنا ما يتعلق بشروحات المقاطع الثلاث. ثم تتم لهذا الحديث قال نبينا عليه الصلاة والسلام إل قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا مما يجب على الصائم أنه يترك هذه الشهوات المباحة، الطعام والشراب والإتيان. ونحن في هذا المقام لسنا بذكر المسائل الفقهية، وإنما ذكر المسائل الأدبية. وقال العلماء أن الصائم إنما أمر بترك الطعام والشراب والإتيان لمصالح عظيمة، وهذه المصالح إخواني في الله للأسف كثير من المسلمين ما تفطن إليها. بعض الناس ممن قل دينه إذا بشر وإذا ذكر بحلول شهر رمضان لربما تذمر، ولربما دخله الأسى والحزن، يقول في نفسه دخل شهر التعب، ظهر سيأتي شهر التعب، لا صبوح لا غداء لا أكل مثل الناس لا مشرب، فيتأسف ويتحسر ويرى أن هذا الشهر عبارة عن شهر عقوبة سيحل عليه. وهذا في حق البليد الذي ما تربى وما تفطن لمصالح الشريعة. ولو أن الناس جميعا إخواني في الله تأملوا وتفقهوا في الأسرار العظيمة التي وضعها الله في شهر الصيام لتمنى الواحد منا أن شهر رمضان يعود تكرارا ومرارا في السنة. والمصالح التي ذكر العلماء والعلل التي بينها الفقهاء كثيرة، لكن نذكر بعضها بما يسر الله بها في بهذا المقام. من هذه الفوائد والمصالح والفوائد العظيمة التي جعلها الله عز وجل في حق من ترك الطعام والشراب في نهار رمضان، قال العلماء من ذلك أن هذا الصيام وأن هذا الترك مما يجلي القلب، مما يجلي القلب ويزيل عن القلب تلكم الحجب وتلكم الغشاوة التي تحول بين القلب وبين التأمل والتفكر والتدبر في آلاء الله وفي ملكوت الله وفي كلام الله جل وعلا. من كان من الصائمين يحس ويشعر في أثناء نهار رمضان أنه عنده إقبال وعنده حسن تأمل وتدبر لكلام الله جل وعلا، ويترى الكثير يخشع ويخضع ولربما بكى في نهار رمضان ما لا يبكي في غيره. لماذا؟ لأن أصبحت المعدة فارغة، الطعام وخاصة الطعام الزائد يعتبر غشاوة على القلب، غشاوة على القلب. فلهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكثر الصيام، كان نبينا يكثر الصيام في يومه في أيامه، ما يمر شهر من الأشهر إلا يصوم 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 يصوم. لماذا هذا الصيام بكثرة؟ قال علماء لأن الصيام فيه تجلية للقلب، تجلية للقلب، فالصام إذا نادى ربه يجد ماذا؟ لذة المناداة لله عز وجل. بل كان نبينا لا يصوم فقط، بل كان يواصل يواصل اليوم تلو اليوم. انظر لفضيلة الصيام، لأن القلب كلما تفرغ عن الطعام والشراب كلما كان أفطن وكلما كان أقبل على الله جل وعلا. وهكذا كان السلف من قبل يكثرون من الصيام، لأنهم يجدون من اللذة ومن تأمل القلب ما لا يجدونه في غيره. بل لا أقول هذا عند أهل الصلاح، بل حتى عند الزنادقة. الزنادقة من نظر في تاريخ الزنادقة، سواء من كان ينتمي للإسلام أو من كان لا ينتمي للإسلام خارج المسلمين ممن يدعون الألوهية أو الربوبية، تجد أن بعضهم كان يتعمد الصيام. لماذا؟ يرون أن الصفة البشرية أنها تموت وتذاب مع الصيام، مع قلة الطعام وقلة الشراب فإن الصفة البشرية تذوب وتقل، فتظهر صفة اللاهوت على حد زعمهم. وانظر مثلا من قرأ عند في حال مبتدعة، اقرأ ما كان مع عليه ماذا غلاة الصوفية ممن يدعون مقام الكرامة أو مقام الولاية أو مقام اليقين، هذه المقامات العظمى التي يظن أصحابها أنهم إذا بلغوها فإنهم قد فاقوا منزلة النبوة. تجد أن هؤلاء الذي يدعي هذه المقام، ما الذي كان يعمل في دنياه؟ يكثر من الصيام، يكثر من الصيام، لعلمهم أن بكثرة الصيام أن القلب يتفرغ وتنكشف عنه الحجب فيستقبل منادات الله عز وجل. فكان ذلك عند الجميع، عند الصالح والطالح، عند الولي وعند الشقي، يعلمون أن من أراد أن يتقرب إلى الله وأن يصل إلى المنازل العليا فعليه من إقلال الطعام، إقلال الطعام وحتى الزكاة. وهكذا كانت من عبارات السلف أنهم قالوا البطنة تذهب الفطنة، البطنة تذهب الفطنة، البطنة أي البطن، البطن الكبير، والبطن الكبير ما تأتي إلا لكثرة الطعام والشراب، فإن كثرة البطنة أي كثرة البطن من طعام وشراب تذهب الفطنة، تذهب الفطنة، وكذلك تذهب القلب. لهذا قال عمرو بن قيس، قال إياكم والبطنة فإنها تقسي القلب، إياكم والبطنة فإنها تقسي القلب. فمن أراد إخواني في الله أن يجد لذة المناداة ويريد أن يستشعر بتعبد القلب فعليه من إقلال الطعام والشراب. ولهذا كان ذلك موجود في شهر الصيام، أمر ربنا جل وعلا من جميع العباد أن يتلذذوا بهذه النعمة في شهر الصيام، فألزم الجميع بترك الطعام والشراب حتى نستشعر جميعا إخواني في الله هذه اللذة. بعض الناس ما يستشعر، لماذا؟ لكثرة طعامنا ولكثرة شرابنا ولقلة صومنا ما نستشعر، لكن إذا جاء رمضان وفرض عليك ترك الطعام والشراب حينها تستشعر بلذة المناداة، بلذة المناجاة، بلذة الإقبال على الله بالتأمل والتفكر. فكان ذلك من الحكم العظيمة التي ماذا أمرنا بها في شهر الصيام بترك الطعام والشراب حتى نجلي تلكم الغشاوة والحجب عن قلوبنا. كذلك من العلل والحكم التي من أجلها أمرنا بترك الطعام والشراب والشهوات في نهار رمضان، قال علماء أن في ذلك تضييق لمجاري الشيطان، تضييق لمجرى الشيطان. جاءت الأحاديث الصحيحة المبينة على أن الشيطان يجري من آدم، من بني آدم مجرى الدم، الشيطان يجري في عروقنا، يجري في عروقنا، ولهذا من غضب ومن دخله الغضب ما الذي يحس؟ يحس أن العروق تتورم والأوداج تنتفخ والدم يغلي. هذا الشيطان، الشيطان موجود في مكامننا، يضخم ويكبر ويعظم في الغضب، لأن من أعظم ومن أفضل ساعات ظهور الشيطان عند الغضب. ولهذا يحرص على ماذا؟ على أن الإنسان يغضب لكل شيء وعلى أتفه الأسباب. ولهذا جاءت الشريعة بالمقابل، قال نبيل إياك والغضب، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، لأنك بغضبك تحيي الشيطان وتظهر مكامن الشيطان. وكان من سر الشريعة أن إذا من غضب منا ماذا يقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتعوذ، فإذا بهذا الورم ينخس يذهب يزول. لماذا؟ لأنك بالاستعاذة أبعدت الشيطان. طيب، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فما الذي يساعد على تضييق الشيطان وعلى تضييق مجراه؟ الصوم. من صام قل عنده الطعام والشراب، فإذا قل الطعام والشراب قل مجرى الدم، فإذا قل مجرى الدم كان هذا الضغط على الشيطان، فأصبح الشيطان ماذا؟ في ضعف في الجسم، يسير ببطء. ولهذا يلاحظ الصائم في صيامه أن الشهوة تضعف وأن الوسوسة تقل. انظر لنفسك يا عبد الله قبل رمضان وفي أثناء رمضان، قارن بين الشهوة ما قبل رمضان أنها على أوجها وعلى شدتها، لكن في رمضان تراها ماذا؟ منخفضة. وقد ثبت في الصحيح قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ثم قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم يقطع الشهوة. لماذا؟ لأنك قطعت ماذا؟ مصدر الشهوة ألا وهو الشيطان. فإنك لما تأكل وتكثر من الطعام والشراب تتورم العروق فيزيد مجرى الدم فيزيد مجرى الشيطان، فتكثر فيه ماذا؟ انبعاث الشهوة فيك. لكن لما تقلل من الطعام والشراب أو تعدم الطعام والشراب فإن مجرى الدم يضيق، فيضيق ماذا؟ مجرى الشيطان. ولهذا تجد أن الشهوة تقل، وكذلك ماذا؟ الشهوة تقل، وهكذا الوسوسة، تجد أن الوسوسة تضعف في نهار رمضان. في خارج رمضان الشيطان يتلاعب بك بالوساويس، تفكر هنا وتذهب هنا، وسواس، وكذلك وسوسة، تفكر في الخالق، تفكر في المخلوق، تفكر في الدنيا. لكن عندما يأتيك الصيام ماذا تجد؟ أن العقل ماذا؟ أصبح رزين، لأن باعث الوسوسة قد انقطع. وهذا بالصيام وبترك الطعام والشراب الذي ماذا منه؟ انبعاث الشيطان. كذلك من الحكم التي كانت يعني من أسرار الشريعة في ترك الطعام والشراب للصائم، قال علماء أن الغني وأن الناس جميعا يستشعر بعضهم بعضا بحال الفقير وبحال المسكين. سئل بعض السلف عن الحكمة من الصيام، قال: حتى يحس الغني بألم الجوع فيحسن على الفقير. هذه حكمة عظيمة. الواحد منا إخواني في الله ولله الحمد قد من الله على الأمة بالسعة في الرزق والكثرة في الطيبات. الواحد منا يأكل ويشرب ويأكل ويشرب لا يحس بألم الجوع ولله الحمد. تذهب إلى الخارج تجد المحلات والدكاكين على ما تريد وتشتهي، تدخل إلى البيت تجد المطبخ قد ملئ بالطعام، تفتح الثلاجة المأكولات والطيبات على شتى الأصناف والألوان ولله الحمد. لكن إذا دخل الصيام وأمرت بالإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تحس بالجوع بألم الجوع. تمر اليوم واليوم الثاني والثالث والرابع، فما أن ينقضي منك الشهر وأنت ماذا؟ على شدة وعلى جهد. فمن يأتي يوم من أول أيام عيد الفطر وتقول الحمد لله الذي نجانا، يا رجل شهر كامل إيش هذا؟ لكن أجد يا عبد الله، إذا كنت في شهر واحد أحسست بألم الجوع تفطن. أن من الناس من هذا حاله في أيام السنة، أنت في شهر واحد أحسست بألم الجوع والظمأ، لكن اعلم يا عبد الله أن من إخوانك من أهل المسلمين لربما تمر على مثل هذه الأيام والليالي ليس في شهر رمضان بل في رمضان وفي غيره، ممن ابتلوا بالمجاعة، ممن ابتلوا بالحروب، ممن ابتلوا بالضيق والأزمات، بل بعض من أهل الإسلام ممن يعيش بين أوساطنا من المسلمين من عنده فاقة وحاجة، لكن لتعففه لا يسأل الناس شيئا، لا يسأل الناس شيئا، يسكت. لو ربما بعض الأخوة بعض الناس العوائل ربما ما يأكل في اليوم إلا وجبة أو وجبتين، وجبة في الظهيرة وجبة في المساء وانتهى. في الصباح لربما ما يعرف شيء اسمه فطور أو ما سمى بالصبوح، ما يعرف شيء أبدا لقلة يده. وبعض الدول الثانية ممن تبتلى بالمجاعة من نظر في حالها يرى المآسي. وقد أخبرنا وقد أخبرتم كذلكم في تلكم الأيام القديمة الذي وقعت فيها بعض المجاعات على بعض الدول الإسلامية، مجاعات عظيمة، مجاعة لربما لا تخطر على بالك فيك أن من شدة المجاعة أن الناس ماتوا من الجوع، ماتوا، تخيل موت من الجوع، اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس حتى يهلك أسر بكامل تهلك. وأخبرت كذلك عن بعض الناس أنهم لربما ينظر في الأرض عل وعسى أن يجد الفتات، يأكل الأعشاب، يأكل الأغصان، يأكل أي شيء، حاله كحال ماذا دابة الأرض، ما يجد شيء يأكله. بل أخبرت عن بعض الدول الفقيرة أن بعض ماذا ينظر إلى النمل، تنظر النملة نسميها بالدرة، ينظر فيها فماذا يفعل؟ يتتبع النملة، ينظر يعني تذهب حتى يبحث عن حجرها وجحرها، فإذا وجد جحر النملة ماذا يفعل؟ يكسر هذا الجحر، فماذا يفعل؟ فيأخذ الفتات التي تجمعه النمل يأكله حتى يعيش جوع. ونحن الحمد لله إخواني في الله في نعمة، ولهذا قال العلماء من استشعر، إذا استشعر المؤمن بهذا الأمر كان ذلك جالب له لأمرين اثنين. الأمر الأول أن يحمد الله، أن يحمد الله على كل حال وعلى كل حين، عندما تأكل تحمد الله. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله يحب العبد إذا أكل الأكلة أن يحمد الله عليها، هذا من شكر النعم، تحمد الله أن يسر لك هذه اللقمة وهذه ماذا الرزق وهذه الأكلة من غير كلفة من تيسير الله عز وجل، فهذا جانب أنك تذكر نعمة الله عليك. والجانب الآخر أنك تذكر ما يصيب إخوانك من أهل الإسلام من الفاقة والحاجة، فتبذل وتعطي وتنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكانت هذه الحكمة ما تتأتى إلا في شهر الصيام، الإحساس والمسؤولية والشعور لدى إخواننا الفقراء إنما يأتي في رمضان، عندما تجد بألم الجوع تعرف أن إخوانك من أهل الإسلام قد انتابهم وأصابهم مثل هذا الجوع في سائر أيامهم وفي سائر ماذا أعمارهم. كذلك إخواني في الله من الحكم الذي قال العلماء الذي منها يستفاد من فرضية ترك الطعام والشراب في نهار رمضان، قال تعويد النفس، تعويد النفس على الخشونة، وفيها التربية الكاملة للبدن والجسد. المسلم في رمضان يتعود عن ماذا؟ عن الصبر عن الطعام من صباح حتى مسائه، يتعود الساعة الأولى الثانية من السادسة صباحا قل إلى السادسة مساء 12 ساعة وهو تارك لطعامه وشرابه، فالجسم في هذه الحال قد تعود. فالمسلم مثلا إذا جاءته بلية أو وقع في مفاجأة أو أصابه جوع فتراه ماذا؟ ما يستسلم، لأن قد تعود وجسم قد تعود على ترك الطعام والشراب. وهذا واضح، بعض إخواننا أو بعض الناس من المسلمين إذا قام من صباحه وجاءه ماذا ظرف طارئ سفر هنا وهناك يذهب عادي يتحرك، لو ربما ما يفكر بماذا بالفطور، لماذا؟ لأن جسمه اعتاد على الصيام، شهر رمضان رباه عوده على الخشونة، فيذهب الساعات، بل حتى أنا بعضهم يذكر يا أخي أكل شيء، قال والله ما أكلت، والله نسيت ما أتصبح. ما الذي عوده على ترك الطعام والشراب؟ الشهر الصيام، الخشونة في الصوم والشدة في هذا الباب أعطى هذا الجسم الصبر، بخلاف الغرب بخلاف الكفار الواحد ما يستطيع. من نظر إلى حالة الغرب وحال الكفار في مدنهم وفي مجتمعاتهم يرى أن هذا الشعب يعيش على الطعام والشراب في يومه وليلته، ما يستطيع عن ماذا أن يتخلى عن وجبة واحدة، بل بين الوجبة والوجبة الوجبات الكثيرة. من الطريف ما نسمع أن في دول الغرب والأخوة يعرفون ذلك ما يسمى بالوجبات السريعة، وجبة سريعة، وهذه الوجبات السريعة يعني لا تحسب وجبة أساسية،
الوجبات الأساسية معروفة، الفطور والغداء والعشاء، وهناك وجبات سريعة. لما تنظر تقول إيش وجبات سريعة؟ عندنا يمكن سمبوسة وسمبوسة وباقي، هذه وجبة سريعة تأكلها في طرفة عين. لكن تنظر في القوم، ما هي الوجبات السريعة؟ همبرجر، سندويش، يعني خبز فيه جبن، فيه لحمة، وفيه فطيرة، وفيها سلطة، وفيها وجبة سريعة عالطائر مع بيبسي. هذا عندنا عند المسلمين وجبة كاملة. بعض إخواننا وبعض الأسر العشاء عندهم هذه وجبة كاملة دسمة، يسميها وجبة كاملة دسمة. أما عند الغرب لا، هذه وجبة سريعة ما تكفي. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المؤمن يأكل في معين واحد، والكافر يأكل في سبع معين. الكافر يأكل في سبع معين، يأكل ويأكل 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 ما يشبع. لكن المسلم لله الحمد حكم ماذا؟ إسلامه، وكذلك حكم الصبر الذي قد تعوده في شهر الصيام، فإنه ماذا؟ قد تعود على الجلادة، تعود على الجلادة، فإذا جاءه ماذا؟ الصيام يصبر. وبهذا نعلم أن بعض الناس من المسلمين الذي ما تعود على الصيام، يوجد من بعض الفسقة من أبناء المسلمين ما صام أبدا، بلغ ويفطر، يأتي الصيام ويفطر، تأتي بهذا التعبان، قل أخي الصوم ستلزم السنة، ها سنة سنلزمك بالصوم، ماذا يفعل؟ يصوم أول ساعة، ما يأتي الظهر إلا وماذا؟ وقد أخرج لسانه، يلهث سأموت. لماذا ما صبر؟ لأنه ما اعتاد على ماذا؟ على الجلادة في الأيام في السنوات الماضية. فالصوم والاعتياد على الصوم يعطيك أخي ماذا؟ جلدة وصبر على الموضي في ماذا؟ في شهر الصيام. وكذلك ولا أطيل عليكم إخواني في الله، من الفوائد ومن الأسرار التي ذكر العلماء في أن المسلم أمر بالكف عن الطعام والشراب في نهار رمضان، أن ذلك فيه تربية صحية. من أراد أن يقوي جسده وأن يجعل جسمه على كامل الصحة وأوفرها فعليه بالصيام، وهذا بخلاف ما عليه بعض الناس. بعض الناس يظن أن الصيام عبارة عن إرهاق وعن عقوبة وعن تعذيب للجسد، وما فطن وما علم أن الصيام فيه تربية بدنية، تربية صحية. وجاءت الأحاديث المبين لذلك، وإن كان فيها ضعف، كحديث صوموا تصحوا، وهذا الحديث لم يثبت، وإن جاء من عدة طرق، لكن ماذا؟ فيه كذبة، وفيه من يتهم بدينه. قال العلماء: مع أن اللفظ ضعيف إلا أن المعنى صحيح، من أراد الصحة فعليه بالصوم. ونحن نسمع الآن في دول الغرب ما يسمى بماذا؟ يسمى بالرجيم. إيش الرجيم؟ تقليل الطعام والشراب. الغرب فطن لذلك وعلم أن الإنسان متى ما قلل من الطعام والشراب فإن ذلك أظهر وأقوى لصحته. وقد ذكر العلماء الفوائد الكثيرة، بل ذكر بعض الفقهاء من العصر المعاصرين أن هناك تجارب قام بها بعض الباحثين من المسلمين في دول الغرب، في أمريكا وفي غيرها، في أمريكا وغيرها، في حول فائدة الصيام للجسم. فمنهم من هذه التجارب، يعني تجربة أقيمت على 100 صائم، وتمت المقارنة بين حال هؤلاء قبل الصيام وفي أثناء الصيام وبعد الصيام، فمن النتائج المبهرة أثبتوا أن الصوم يقوي المناعة. من أراد أن جسمه يكتسب مناعة قوية ضد الأمراض فعليه من إكثار الصوم. ناهيك عن ماذا؟ الأمراض الكثيرة التي يعالجها الصوم، من ذلكم أن الصوم يؤدي إلى تخفيض الكوليسترول، إبعاد وانخفاض نسبة الكوليسترول في الجسم، والكوليسترول من الأسباب القوية المؤدي إلى جلطة الدماغ وجلطة العقل وكذلك جلطة القلب وارتفاع ضغط الدم. لكن بصومك تبعد هذه المادة فتنخفض الجلطات في رمضان، وينخفض ارتفاع نسبة الضغط في رمضان. وهكذا قالوا كذلك راحة للجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي على مدار السنة شغال، يشتغل، يهضم 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 يهضم، إذا جاء رمضان يرتاح، يأخذ راحة سنوية 12 ساعة في نهار لا يشتغل، وهذا قال فيه راحة للكبد، يرتاح الكبد فيها. وكذلك قالوا فيها فائدة لأصحاب مرضى السكري، لأن في رمضان الجسم لا تدخل عليه سكريات، فيحتاج الجسم إلى إخراج السكريات الموجودة المخزونة في داخل الجسم، بهذا يرتاح الإنسان. وناهيك عن أمراض كثيرة، وقد نزل الكثير من العلماء البحوث الموسعة في فضيلة رمضان وكيف أنها تؤدي إلى راحة الأبدان والأجساد للصائمين. وسبحان من شرع لعباده الحكم الرائعة والحكم الباهرة في شريعته وفي خلقه. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.